الشريط الثالث في ميامر وأقوال الأنبا أشعياء الإسقيطي، تكملة المقالة السابعة وهي عن الفضائل. أربعة أشياء تدنس النفس: المشي في المدن بلا تحفظ العينين، التعرف على النساء، مسابقة عظماء العالم، محبة الخلطة بالأقرباء الجسديين. أربعة تثير في الجسد النجاسة: النوم بلا قياس، الأكل حتى الشبع، اللعب والمزاح، تزين الجسد. أربعة أشياء تظلم النفس: مقت القريب، الازدراء به، الحسد، التذمر. وأربعة أشياء تجعل النفس مقفرة: الطواف من موضع إلى موضع، محبة الله، الرغبة في قنية، البخل. أربعة أمور تضرم فيك الغضب: الأخذ والعطاء، الاعتداد بالرأي، محبة تعليم الآخرين، ظنك في نفسك إنك حكيم. ثلاثة أمور يقتنيها الإنسان بصعوبة وهي تحفظ جميع الفضائل: النوح، البكاء على الخطايا، وأن يجعل موته قدام عينيه. ثلاثة أمور تتسلط على النفس التي لم تبلغ إلى الكمال ولا تدع للفضائل مكانا في القلب: السبي، التواني، النسيان. فالنسيان يحارب الإنسان إلى النفس الأخير، إذ يسلمه للقتالات وهو أقوى من جميع الأفكار، ويولد جميع الشرور، ويهدم في كل وقت ما يبنيه الإنسان. تلك هي أعمال الإنسان الجديد وأعمال الإنسان العتيق، والذي يحب نفسه لكي لا يهلكها فليلاحظ كل ما للإنسان الجديد، والذي يطلب الراحة في هذا الزمان اليسير يطلب ويكمل ما للإنسان العتيق ويهلك نفسه. إن ربنا يسوع المسيح إذ أظهر الإنسان الجديد في جسده يقول: من يحب نفسه يهلكها، ومن يهلكها من أجل يجدها. ومع أنه رئيس السلام الذي بواسطته نقض حاجز العداوة، إلا أنه يقول: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، كما قال أيضا: جئت لألقي نارا على الأرض وأريد الآن أن تضرب. يعني بهذا نار لاهوته تعمل في أولئك الذين يتبعون تعاليمه المقدسة ويجوزون سيف الروح، والذين يقطعون كل مشيئات الجسد، ويهبهم الفرح أخيرا بقوله لهم: سلامي أترك لكم، سلام أعطيكم. هؤلاء هم الذين يهتمون بإهلاك نفوسهم في هذا العالم بقطعهم مشيئاتهم، يستحقون أن يصيروا له كخراف مقدسة للذبيحة، وحينما يظهر في مجد لاهوته يدعوهم إلى يمينه قائلا: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل ملك معد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني كنت جائعا فأطعمتموني. هؤلاء هم الذين يهلكون أنفسهم في هذا الزمان القليل، يجدوها في ساعة الضيقة، إذ ينالون مكافأة أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون. أما الذين أكملوا مشيئاتهم وشهواتهم فهم الذين راعوا أنفسهم في هذا الدهر مخطئين وانخدعوا بغناه الباطل دون أن يهتموا بحفظ وصايا الله، لأنهم ظنوا أنهم يمكثون إلى الأبد في هذا الدهر، وهكذا سيظهر عملهم وخزيهم ساعة الدينونة، ويصيرون جداء ملعونة إذ يسمعون ذلك الحكم المملوء رعبا القائل: ابعدوا عني يا ملعين إلى الظلمة الخارجية الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لإني جعت فلم تطعموني. سوف تستبد أفواههم فلا يجدون ما يقولونه، لأنهم يتذكرون قساوة قلوبهم وبغضهم للفقراء. وإذ ذاك يقولون: يا رب، متى رأيناك جائعا ولم نخدمك؟ ولكن سوف تستبد أفواههم إذ يجيبهم قائلا: من فعل خيرا لأحد أولئك المؤمنين بي فبي قد فعل. فلنفحص نفوسنا إذن يا أحبائي، إن كان كل منا يكمل وصايا الله بحسب قدرته أم لا، لأننا جميعا مطالبون بأن نحفظها بحسب استطاعتنا، الصغير على قدر صغره والكبير على قدر قامته، لأن جميع الذين ألقوا عطاياهم في الخزانة كانوا أغنياء، لكنه سر بالأكثر بالأرملة الفقيرة صاحبة الفلسين، لأن الله إنما ينظر إلى مشيئتنا الصالحة. فلا نجعل في قلوبنا مكانا للدجر لألا يفصلها حسد الشياطين على الله، بل لنكمل واجباتنا على قدر مسكنتنا، لأنه كما أظهر شفقته نحو ابنة رئيس المجمع وأقامها، هكذا تحنن أيضا على نازفة الدم التي أنفقت كل أموالها على الأطباء قبل أن عرفته، كما أنه شفى عبد قائد الماء بسبب إيمانه، هكذا أشفق على الكنعانية إذ شفى ابنتها، وكما أقام لعازر حبيب كذلك أقام للأرملة المسكينة ابنها الوحيد من أجل دموعها. وكما لم يحتقر مريم التي دهنت قدميه بالطيب، هكذا أيضا لم يرفض الخاطئة التي دهنتهما بالدموع مع الطيب. وكما دعا بطرس ويوحنا من القارب قائلا: هلموا ورائي، هكذا دعا متى وهو جالس في مكان الجباية. وكما غسل أرجل تلاميذه، كذلك أيضا غسل رجلي يهوذا دون تفرقة. وكما حل الروح القدس الباراكليت على الرسل، حل أيضا على كرنيليوس دون تردد. وكما ألزم حنانيا في دمشق من أجل بولس قائلا: هذا لي إناء المختار. وهكذا أيضا ألزم فيلبس في السامرة من أجل الخصي الحبشي، لأنه ليس عند الله محاباة لصغير أو كبير، لغني أو فقير، لكنه يطلب النية الصالحة والإيمان به ويكمل وصاياه ومحبة الجميع. فهذه حقا هي ختم النفس وقت خروجها من الجسد، بحسب التعليم الذي أعطاه لتلاميذه قائلا: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. وإلى من يشير بقوله يعرفونكم؟ إلا إلى القوات التي على اليمين وعلى اليسار، لأنه إذ رأت القوات المضادة علامة المحبة منطبع على النفس يبتعدون عنها مرتعدين، بينما يفرح معها جميع القوات المقدسة. فلنجاهد إذن يا أحبائي على قدر قوتنا لكي نقتني المحبة حتى لا يعوقنا أعداءنا، فإن الرب قال: لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، فعن أي جبل يتكلم سوى كلامه المقدس؟ إنه من الواجب يا أحبائي أن نعمل أعمالنا بغيرة ومعرفة، مكملين قوله من يحبني يحفظ وصاياي، حتى تصير لنا أعمالنا كمدينة آمنة حصينة تحفظنا في كلمته من أيدي جميع أعدائنا إلى أن نلقاه. لأننا إذا وجدنا ملجأ وطيدا فإن جميع أعدائنا يضمحلون بفضل كلمته المقدسة التي هي ذلك الجبل الذي قطع منه بغير يدين، الحجر الذي حطم تمثال الذهب والأربعة عناصر الفضة والنحاس والجليد والفخار كما يقول الرسول. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست هي مع دم ولحم بل مع الرؤساء والسلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر التي في السماوات. فتلك الرئاسات الأربعة قد شبهت بالتمثال المصنوع من الأربعة العناصر الذي هو العدو، وكلمة الله القدوس قد حطمها حسب القول، أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. فلنلتجئ يا إخوتي تحت حمايته لكي يصير لنا ملجأ فيخلصنا من قوات الشر الأربعة تلك، لكي نسمع نحن أيضا ذلك الصوت الفرح بصحبة جميع القديسين المجتمعين أمامه مع أربعة أركان الأرض، لأن كل واحد منهم يدرك سعادته بحسب أعماله، لأن اسمه القدوس قادر أن يكون معنا لكي يقوينا فنكمل عمله، ولكي لا نترك قلبنا تضله الأعداء بالغفلة، بل يحفظنا لكي نحتمل على قدر قوتنا كل ما يعرض لنا من أجل اسمه القدوس، حتى نجد رحمة مع أولئك الذين استحقوا أن يحظوا بتطويبات، لأن له المجد إلى ظهر الدهور. آمين. المقالة الثامنة بعنوان أقوال مأسورة. قال أنبأ شياء: أشبه نفسي أحيانا بحصان لا صاحب له، كل من يجده يركبه، وإذا تركه يستولي عليه آخر ليعتليه. وقال أيضا: إنني أشبه إنسانا اصطاده أعداءه وقيدوه وطرحوه في حفرة مملوءة وحلا، فإذا صرخ نحو ربه فإنهم يوسعونه ضربا لكي يجعلوه يسكت. وقال أيضا: إنني أشبه عصفورا أمسكه طفل وربط رجله، فإذا أطلقه يطير في الحال متخيلا لجاته، ولكن إذا اكتزبه الطفل فهو يسقط ثانية. على هذا الحال أرى نفسي، وما أريد أن أقوله هو أنه ينبغي أن لا يتهاون أحد قط إلى آخر نسمة في حياته. إذا أقرضت إنسانا شيئا ما وتركته له فقد تشبهت بطبيعة يسوع، وإذا طالبته به فقد تشبهت بطبيعة آدم، أما إذا أخذت ربحا تكون قد سلكت مخالفا لطبيعة آدم. إذا اتهمك إنسان من أجل شيء فعلته أو لم تفعله فإن سكت فقد صرت متشبها بطبيعة يسوع، فإذا أجبت وقلت وماذا فعلت أنا فليس هذا موافقا لطبيعته، وإذا جاوبت بكلمة مقابل كلمة فهذا مخالف للطبيعة. حينما تقوم بخدمة صلواتك إن قدمتها بالاتضاع معتبرا نفسك غير مستحق صارت مقبولة عند الله، أما إذا تعاليت في قلبك متذكرا شخصا آخر ينام أو يغملها صار عملك باطلا. ليس للمتواضع لسان يقول عن أي إنسان ما إنه متهاون أو أنه حقير، وليس له عينان ليلاحظ عيوب الآخرين، ولا أذنان ليسمع الأمور المؤذية للنفس، وليس له انشغال بأحد ما خلا أن ينشغل بخطاياه. وبالأكثر جدا فالمتواضع محب للسلام مع جميع الناس من رعية الله، وليس من أجل محبة أو ألفة بشرية. إذا صام إنسان 6 أيام من 7 وبشر أعمالا عظيمة وركن إلى تعاليم غريبة عن هذا السبيل، تصير كل أعماله باطلة. إذا اقتنى إنسان أداة لاستعمالها ثم حدث أنه لم يجدها حين احتياجه إليها، فاقتناؤه لها يكون بغير منفعة. هذا يشبه من يقول إنني أخاف الله، وحينما يحتاج إلى خوف الله تجد إذا تكلم يغضب، أو يؤكد في تعليمه لآخر بما لم يصل إليه بعد بسبب محبة المجد البشري واهتمامه بسمعته بين الناس وبسبب جميع الأوجاع الأخرى، لأنه إذا لم تظهر منه مخافة الله في هذه الأوقات بصفة خاصة فجميع أعماله تصير باطلة. وقال أيضا: ما لم يكن ربنا يسوع المسيح قد شفى أولا جميع أوجاع الإنسان الذي جاء من أجله كما صعد إلى الصليب، فمن قبل مجيء الرب في الجسد كان الإنسان أعمى، أصم، أبكم، مفلوج، أبرص وأعرض، يعاني الموت بسبب كل ما هو مخالف للطبيعة. فلما أشفق علينا وأتى بيننا أقام الميت وجعل الأعرج يمشي والأعمى يبصر والأخرس يتكلم والأصم يسمع، وأقام الإنسان الجديد متحررا من جميع الأسقام. وإذ ذاك ارتفع على الصليب وعلق معه لصان، فالذي كان عن يمينه مجده وتوسل إليه قائلا: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والذي على اليسار جدف عليه. وأيضا ذلك هو هكذا من قبل أن تستيقظ النفس من غفلتها فهي تكون مع العدو. فإذا أقامها ربنا يسوع المسيح من غفلتها وأعاد لها البصر فابتدأت تميز كل الأشياء، تستطيع أن تصعد على الصليب. حينئذ يداوم العدو التجديف بأقوال صعبة مؤملا أن تضعف النفس وتكف عن أعمالها وتعود مرة أخرى إلى غفلتها. هذه هي حالة اللصين اللذين فصل بينهما ربنا يسوع المسيح من جهة ميولهما المشتركة، فالواحد منهما جدف مؤملا أن يثنيه عما يقصده، بينما دوم الآخر الابتهال حتى سمعه قائلا له: اليوم تكون معي في الفردوس. فانطلق إلى الفردوس وأكل من شجرة الحياة. وقال أيضا عن الشركة المقدسة التناول: إنما ندعوها اتحادا بالله. فحينما نكون مغلوبين للأوجاع بالغضب والغيرة والكرامة البشرية والمجد الباطل والبغضة أو أي وجع آخر، فنحن بعيدون عن الله. فأين هو إذن الاتحاد بالله؟ إذا كنا نؤدي صلواتنا وبعد هذا يسور في قلبنا أحد الأوجاع، نكون قد تعبنا باطلا لأن الله لن يتقبلها. قال أحد الشيوخ: لماذا لا تقاتل يا أبي؟ أجاب قائلا: إذا نزل المطر على أرض جيدة ألقي بها بزار فإنها تنبت، ولكن إذا لم يكن بها بذور فكيف تقدر أن تنبت؟ إذا جاهد إنسان لكي يطرد من قلبه أمورا تخالف الطبيعة فهي لا تعود تتحرك فيه، فالله يريد من الإنسان أن يتشبه به في كل شيء، ولهذا السبب أتى وتألم لكي يبدل قساوة طبيعتنا ويبطل أهواءنا ومعرفتنا الكاذبة التي استولت على نفوسنا. لأن الحيوانات التي لا عقل لها حفظت طبيعتها الخاصة بها، بينما غير الإنسان طبيعته. لهذا كما أن الماشية تخضع للإنسان بالمثل، ينبغي على كل إنسان أن يخضع لقريبه من أجل الله، فإنه من أجل هذه الغاية أتى الرب. فانظر إذن كم تفضلك الماشية، أنت الذي تتكل على معرفتك الكاذبة. فإذا كنت بالتالي أريد العودة إلى الحالة الطبيعية، ينبغي أسلك كالبهيمة التي ليس لها مشيئة خاصة ولا معرفة، ليس مع الذي يشاركني في مقصدي ورأيي، بل وأيضا مع الذي يقاومني، لأن هذه هي مشيئة الله. فالذي يريد حقا أن يدرك راحة القلاية دون أن يضيعها منه العدو، فليبتعد عن الناس في كل شيء لكي لا يلوم أحد أو يمدحه أحد أو يزكيه أحد أو يدعوه مغبوطا أو ينادي بصلاحه أو يسبب له حزنا في أي أمر من الأمور أو يطلع على عيوبه. كما ينبغي أن لا يترك في قلبه حركة أو فكر يدفعه إلى البغضة مقابله، ولا يهلك معرفته بسبب الجاهل ونيته من أجل الأحمق. فامتحن نفسك حينئذ وأنت تعرف ماذا يضرك. أما الذي يتكل على بره الذاتي ويتمسك برأيه، فلا يستطيع أن يفلت من العدو أو يجد الراحة أو يرى ما الذي ينقصه، وعندما يخرج من جسده بالجهد يجد راحة. وجل الأمر هو أن تداوم الالتصاق بالله بشدة من كل قلبك ومن كل قوتك، وتقتني شفقة نحو الجميع، وتلازم النوح والصلاة لله لكي تحتفظ بمعونته ورحمته. كيف أعلم إذن إذا كنت قد صرت مقبولا أمام الله حتى أقول لآخر افعل هذا الأمر أو ذاك، بينما أنا نفسي أقدم دينونة من أجل خطاياي؟ فالإنسان إذا سقط مرة يصير تحت التوبة ولا يكون في مأمن طالما لم يعرف إن كان قد وهب الغفران. فالخطية قد ارتكبت بالفعل، أما الرحمة من اختصاص الله وحده. لذلك فقلبك لا يقدر أن يصرف عنه الاهتمام إلى أن نقف أمام منبر الله. إذا أردت أن تعرف إن كانت خطاياك قد غفرت لك فهذه هي العلامة. إذا لم يسر في قلبك شيء مما أخطأت فيه، أو إذا كلمك إنسان عنها ولم تعد تعرفها بعد، تكون قد نلت الرحمة فعلا. أما إذا كانت ما زالت تحيا فيك، اردعها وابكي عليها. فالخوف والرعدة والرعب هو أن لا تهتم من أجلها قبل أن تتراءى أمام منبر الله. إذا سألك إنسان أن تعلمه شيئا وتعبت بإخلاص في سبيل تعرفه الجواب، فإذا جاء مرة أخرى يسألك الشيء نفسه دون أن ينتفع بما قلته له، فهو بالتأكيد لم يفعل كما قلت. فابتعد إذن عنه لئلا يسبب موتا لنفسك. هكذا فعل رجل الله أبا نستيروس الذي كان يرى مجد الله، كان يسكن مع أبناء أخته، وما كان يأمرهم بأي أمر، بل كان يترك كل واحد منهم لمشيئته الخاصة. فإن سلكوا مستقيما أو رديا لم يكن يهتم بهم، وكان يقول عن قائين وهابيل إنه لم يكن الناموس بعد ولا الأسفار، فمن علمهم أن يعملوا هذا الأمر أو ذاك؟ لهذا فإن كان الله لا يعلم الإنسان فباطلا تعب من يتعب. وقال أيضا إذا حدثك إنسان بأقوال غير نافعة فلا يجب أن تنصت لها لألا تتسبب في هلاك نفسك، ولا تخجل من أن تحزنه وتقاطع كلامه متعللا بأنك لا تقبل هذا الكلام في قلبك، لأنك لست أفضل من خليقة الله الأولى التي جبلها بيده. فاهرب إذن دون أن تشتهي سماع شيء، واحذر حال هروبك بالجسد أن تطلب معرفة ما قيل، لأنك إذا كنت قد سمعت جانبا من الحديث فالشياطين لا يتغاضون عن الشيء الذي سمعته لكي يهلكوا به نفسك. فإن هربت فليكن هروبك كاملا. وقال أيضا تعليم القريب سقوط للنفس وشهوة تهذيبه بطبيعة خيرة هو خراب عظيم للنفس. كذلك عندما تعلم قريبك قائلا افعل هذا أو ذاك، انظر إلى نفسك وأذكر إنك أمسكت معولا لتهدم به مسكنك فيما تريد أن تبني مسكنا آخر. يا لشقاء النفس التي أخطأت بعد المعمودية المقدسة. إن مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون بلا هم، لأنه في حالة التوبة لكونه قد أخطأ جسديا أو سرق أو فعل خطية أخرى، سواء بواسطة عينيه التطلع إلى جسد آخر بشهوة، أو أنه تجرأ أن يأكل شيئا في السر وهو يتطلع ألا يراه أحد، أو أنه عبس بمحتويات شيء استودعه آخر عنده ليعرف ما به، فإن من يتصرف هكذا يهين يسوع. حينئذ سأله واحد أهكذا الأمر خطير يا أبي؟ فأجابه قائلا إن الذي ينقض جدار ويأخذ مالا فهو قد ارتكب جرما عظيما. وهكذا الحال مع هذا، لأن من غلب واحدا فقد غلب الآخر، والذي ينغلب في الأمور الصغيرة ينغلب أيضا في الكبار. إن عمل إنسان معجزات عظيمة وأشفية، وإن كان له كل العلم، وإن أقام الموتى ثم سقط في خطية، فمنذ ذلك الوقت لا يستطيع أن يكون بلا هم لأنه تحت التوبة. وإن كان يمارس أعمالا عظيمة في التوبة ثم يحتقر شخصا آخر رآه يرتكب خطية ما أو إهمالا، فكل توبته تصير باطلة، ذلك لأنه ازدرى بأحد أعضاء المسيح فحكم عليه ولم يترك الحكم للديان الذي هو الله. نحن جميعا كما لو كنا في مستشفى، الواحد يشكو من ألم في عينيه والآخر يشكو من قرحة، وهناك أمراض من كل نوع، حقا توجد جروح قد التأمت، ولكن إن أكل المريض شيئا ضارا تنفتح من جديد.